بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بقية الله في أرضه الحجة الحسن عجل الله فرجه الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا ذكر المهدي ارفعوا أصواتكم بالصلوات. أحسنتم، والصلاة والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان، منذ الصدر الأول الإسلام وحتى شهداء هذا العصر، والسلام على أخواتي العزيزات ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في البداية أبارك لجميع الأعزاء الحاضرين في هذا الاحتفال الشريف من أمهات وأخوات وبنات وأبناء، أبارك لهم هذا اليوم السعيد، اليوم الشريف الذي كان يوم ميلاد سيدنا مولانا بقية الله في أرضه منقذ البشرية وخاتم الأوصياء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. كما أيضا في الوقت نفسه أشكر الأخوات العزيزات القائمات على هذا الاحتفال وكذلك المشاركات في هذا الاحتفال، أشكرهم على إتاحتهم لهذه الفرصة، فرصة اللقاء بهم وزيارتهم والحديث إليهم في هذا الاحتفال المبارك. وهذا اللقاء في الواقع إنما دعاني للاهتمام في الحضور إلى هذا المكان الشريف هو زيارة الأخوات العزيزات والبنات الطيبات الطاهرات البارات إن شاء الله، للتعبير عن الشكر والثناء على الجهود الطيبة التي تبذل من أجل إحياء شعائر الإسلام وشعائر أهل البيت سلام الله عليهم، وكذلك من أجل الانتهال من مورد المعرفة الإسلامية وفي مقدمتها معرفة القرآن الكريم من حفظه وتلاوته وتفسيره والتدبر في معانيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا العمل أحسن القبول. والحديث في هذا الاجتماع سوف يكون حديثا قصيرا، أولا رعاية للوقت وللاحتفال الذي لا بد أن نقيمه بهذه المناسبة، وثانيا تخفيفا عن الأخوات العزيزات من ثقل وجودنا باعتبار أنه قد يقيدهم في ترسلهم في التعبير عن فرحتهم وسرورهم بهذا اليوم الشريف. هذا الحديث كما ذكرت أحاول أن يكون حديثا مختصرا، وقد فكرت في طريقي إلى هذه الحسينية المباركة أن أي موضوع من الموضوعات أختار في الحديث عن هذه المناسبة الشريفة، مناسبة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، حيث أن الحديث عن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه حديث واسع، وفيه الكثير من الأبعاد والآفاق التي إذا أراد أن يستغرق فيها الإنسان فيحتاج إلى ساعات بل أيام طويلة من أجل أن يحيط بجانب من حديث الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وجد في التفكير، انتهيت في تفكيري إلى أن أتحدث عن موضوع واجباتنا تجاه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة. ما هو واجبنا؟ نحن الآن نقيم شعائر الإمام المهدي، وتجدون بلاد الإسلام ولا سيما هذا البلد الشريف وبالأخص مدينة طهران تبدو في ثوب زاهي من الملابس الجيدة اللطيفة المفرحة في الزينة الواسعة التي نشاهدها في مختلف أنحاء هذه المدينة وهكذا في البلاد والمدن الأخرى. نزين هذه المدن ثم نعقد هذه الاحتفالات والاجتماعات، وهي احتفالات واجتماعات كبيرة. بالأمس كان التلفزيون يتحدث عن اجتماع كبير يعقد في مسجد جمكران المنسوب للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وكان يقول التلفزيون أنه ينتظر أن يحضر في مسجد جمكران 1,000,000 زائر لهذا المسجد بمناسبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. وهو مكان ينسب إلى الإمام المهدي، والعلماء اهتموا بهذا المكان وأقاموا فيه هذا المكان. مجرد هذه النسبة تجدون هذه اللهفة الواسعة من قبل محب الإمام المهدي في الحضور والزيارة. الناس يعقدون هذه الاجتماعات باعتبار إيمانهم بالإمام المهدي، ارتباطهم بالإمام المهدي، اعتقادهم بالإمام المهدي. ولكن هل أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مجرد حب وإيمان واعتقاد وفرحة وسرور؟ هل هي مجرد هذه الأمور؟ وهذه الأمور كلها أمور جيدة حسنة نثاب عليها ونؤجر عليها، ولا بد أيضا من أن نقيمها ولا نشكك أو نضعفها. ولكن الحديث أنه هل أن الارتباط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو مجرد هذه الأمور، أو أنه يوجد وراء هذه الأمور أيضا أمر آخر مهم لا بد أن ننتبه إليه مضافا إلى هذه الأمور وإلى جانب هذه الأمور؟ هذا الأمر الآخر هو الذي وددت أن أشير إليه في حديثي مع العزيزات في هذا اللقاء، وهو واجبنا تجاه الإمام المهدي. ما هو واجبنا تجاه هذا الإمام المفروض طاعته علينا، إمام عصرنا، الإمام الحي الذي يرعى مسيرتنا ويشهد فرحتنا كما يشهد آلامنا ومحنتنا وأحزاننا ومصائبنا وما نراه في عالمنا الإسلامي؟ الإمام المهدي يشهد كل هذه الأمور ويحيط بكل هذه الأشياء. ما هو واجبنا تجاه هذا الإمام؟ ألخص هذا الواجب في نقاط ثلاثة، في واجبات ثلاثة. أرجو من العزيزات أن ينتبهن إلى هذه الواجبات الثلاثة، وهي ليست جميع واجباتنا تجاه الإمام المهدي، وإنما أشير إلى هذه الواجبات باعتبار أنها تأتي في مقدمة الواجبات التي لا بد للإنسان من أن يؤديها تجاه هذا الإمام الحي الذي نفرح في هذا اليوم بولادته الشريفة. الواجب الأول على ما يبدو من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد أهل البيت إلى الإمام المهدي نفسه صلوات الله وسلامه عليه، جميعا يؤكدون على هذا الواجب، وهو واجب الانتظار. الإنسان من واجبه الشرعي أن يقوم بهذا العمل، أن يكون منتظرا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والانتظار على ما يبدو من النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن انتظار الفرج من الفرج، أصلا من الفرج الذي نريده ونأمله ونحبه ونرى فيه حل مشكلاتنا، انتظار الفرج هو من نفس هذا الفرج، كما ورد ذلك عن الأئمة سلام الله عليهم بهذا النص. إذن فانتظار الفرج هذا واجب من الواجبات، كما أنه أيضا ورد في نصوص أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن أفضل عبادة، أفضل العبادات هو انتظار الفرج، هذه أيضا من العبادات التي تعتبر من أفضل العبادات. الصلاة عبادة مهمة، ركن من أركان الإسلام، عمود الدين كما نعرف، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم جنة من النار، عبادة مهمة. الحج عبادة مهمة، تطهير وتسكية للإنسان من ذنوبه، حتى أنه يخرج عندما يحج الإنسان بيت الله الحرام يخرج من ذنوبه كحال الإنسان الذي ولدته أمه هذا اليوم، كيف أن هذا الوليد عندما يخرج من بطن أمه لا ذنب له ولا إثم له، الإنسان عندما يحج أيضا كذلك يكون هذا حاله. إذن الحج عبادة لها هذه الأهمية، وهكذا الزكاة عبادة، تطهير كما ورد ذلك في الآية الكريمة ليطهركم ويزكيكم بها، فهي لها هذا الدور. الانتظار هو أفضل هذه العبادات، أفضل العبادات الانتظار، هذا واجب الواجبات. ولذلك لا بد أن نفهم هذا الواجب الانتظار، ما هو، ما هو المراد من أن يكون الإنسان منتظرا ومترقبا لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. شرح هذا الموضوع طبعا يحتاج إلى وقت طويل، لا أريد أن أستغرق فيه، لكن أريد أن أنبه إلى أن هذا الانتظار يشبه، إذا أردنا أن نقربه إلى الأذهان وإلى الأفكار من أجل أن نعرف الانتظار، وينبغي للفاضلات من أخواتنا التي يلقين المحاضرات أن يتناولن هذه الموضوعات بصورة واضحة ودقيقة ومفصلة، لكن أنا أشير إشارة إلى هذه الحالة، حالة الانتظار. الانتظار هو أن يكون هذا الإنسان مهيئا لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أن يكون هذا التهيؤ. بمعنى أن يكون له إرادة قوية بحيث يتمكن أن يقاتل إلى جانب الإمام المهدي، أن يكون لديه صبر وثبات طويل يتناسب مع هذا الانتظار الطويل، كما يشار ذلك في الروايات، هذه المعاني التي أقولها موجودة في روايات أهل البيت أيضا، أن يكون لديه صبر. انتظار لا يمكن للإنسان الذي يصاب بالجزع، يصاب باليأس، يصاب بالقنوط، لا يتمكن أن يصبر، أن يكون منتظرا، هذا لا يمكن أن يعبر عنه بالانتظار. فالانتظار يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تهيؤ، حتى يكون له الأجر الذي أشار إليه أهل البيت سلام الله عليهم في عبادة الانتظار. في عبادة الانتظار ورد عن الأئمة سلام الله عليهم أنهم قالوا أن المنتظر للإمام الثاني عشر كالمجاهد بسيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يكون هذا هو حاله، وأنتم لابد وأنكم تسمعون ما يقرأ في تعزية الإمام الحسين سلام الله عليه، عندما جاء جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله، هذا الإنسان المحب لأهل البيت، جاء يزور الإمام الحسين في يوم الأربعين. هنا وقف جابر و تحدث مع الإمام الحسين بحديث فيه سلام، فيه تمجيد، فيه وتأسي ومشاركة في الحزن الإمام الحسين. ثم جابر بعد كل ذلك خاطب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأننا قد شاركناكم في عملكم هذا وفي جهادكم هذا. هنا عطية العوفي الذي كان يشارك جابر في هذه الزيارة وهو صاحب جابر، سأل جابرا وقال له: كيف نحن قد شاركناه؟ نحن لم نضرب بسيف، لم نصاب بجرح، لم تترمن نساؤنا، لم تيتم أطفالنا، لم نصاب بشيء مما أصيب به أصحاب الحسين، فكيف يمكن أن نكون قد شاركنا أصحاب الحسين بهذا الأمر؟ يقول هذا عطية يخاطب جابر ويستغرب كلام جابر، يقول: نحن قد شاركناكم في هذا الأمر. هنا جابر يقول لعطية: أني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنه من أحب قوما كان معهم، ومن رضي عمل قوم شاركهم في عملهم. فالانتظار لابد أن يكون بهذه الحالة حتى يصبح هذا الإنسان مشاركا للإمام المهدي، حتى لو توفاه الله ولم يدرك الإمام المهدي، إذا كان منتظرا بهذا الشكل الذي قلته، بالإرادة القوية، بالصبر، بالتهيؤ الدائم للمشاركة مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يكون هذا الإنسان وكأنه شارك الإمام المهدي في نهضته وفي ظهوره. هذا هو واجب من الواجبات لابد أن ننتبه إليه ونربي أنفسنا عليه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الواجب الثاني الذي لابد أن ننتبه إليه، هو واجب التهيؤ. الإنسان عندما يكون منتظرا لابد أن يتهيأ، لكن التهيؤ ليس هو مجرد أن يكون مستعدا كما هو الحال عندما ننتظر الضيف. نحن عندما ننتظر الضيف كما أشرت في الانتظار، ماذا نصنع؟ نفرش البيت، نهيئ الطعام، نهيئ الوسائد، ننظف البيت أيضا، ونعد المكان إعدادا كاملا حتى يأتي هذا الضيف. هذا هو الانتظار. لكن وراء ذلك نحتاج إلى أمر مهم جدا أيضا يدخل في الانتظار، لكن ذكرته بصورة مستقلة باعتبار أنه يمثل واجب مستقل، وهو التمهيد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذا أيضا أشارت له الروايات الشريفة. الإنسان المؤمن، يوجد سؤال بعض الناس أيضا يطرحه، وبعض الجاهلين أيضا يقع في اشتباه كبير، يتصور هكذا، يقول أنه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا يظهر إلا إذا امتلأت الأرض ظلما وجورا، لا يظهر الإمام المهدي إلا إذا امتلأت الأرض بالفساد والانحراف والابتعاد عن الدين. هذه الروايات هكذا تقول، أنه لا يظهر الإمام المهدي إلا إذا فسدت الأرض تماما، إلا إذا امتلأت بالظلم، إلا إذا امتلأت بالجور. روايات كثيرة تتعرض إلى معالم الفساد أحيانا التي تكون طاغية في الدنيا حتى يظهر الإمام المهدي. بعض الجهلة أو بعض الناس هكذا يتصور، يقول: ما دام الأمر كذلك، إذن لنكثر الفساد، لنكثر الظلم، لنكثر الجور حتى نعجل في ظهور الإمام المهدي. ما دام ما يظهر إلا إذا كثر الفساد، إذن لنكثر الفساد. ما دام ما يظهر إلا إذا كثر الظلم، إذن لنكثر الظلم. ما دام ما يظهر إلا إذا كثر الجور، إذن لنكثر الجور حتى يظهر الإمام المهدي. أنا أتذكر هذا الكلام قاله بعض الأشخاص في أيام المد الأحمر الشيوعي زمن الإمام الحكيم رضوان الله عليه. أيضا افتلينا ببعض هؤلاء الأشخاص، بعض الناس من المعممين ذهب مع الشيوعيين، كنا نقول لهم: عجيب، أنتم تنتسبون إلى مدرسة أهل البيت، تنتسبون إلى مدرسة الإمام المهدي، أنتم من المعممين، تأكلون الحقوق الشرعية، سهم الإمام، سهم الإمام المهدي، كيف تذهبون مع الملحدين ومع الشيوعيين ومع المنحرفين؟ كنا نقول هذا الكلام. يقول: نحن إنما نصنع ذلك حتى نعجل في ظهور الإمام المهدي، حتى يكثر الإلحاد، يكثر الفساد، يكثر الانحراف، يكثر الظلم، يكثر الجور، فنعجل في ظهور الإمام المهدي. لاحظوا تحريف القضايا والأمور، هذه المسألة في الواقع تحتاج إلى توضيح، قد بعض الناس ما يفهمها بصورة صحيحة، ونفهم بأنه من الواجبات أيضا التمهيد للإمام المهدي، وذلك بالعمل من أجل إقامة الحق وإقامة الدين حتى تقام الحج على الناس، لأنه في الروايات الموجودة عن أهل البيت سلام الله عليهم يشار أن الإمام المهدي لا يظهر حتى تظهر ودائع الله بين الناس. هنا السؤال، ما هي ودائع الله بين الناس؟ يقول الحديث ودائع الله بين الناس التي لا بد أن تظهر هي المؤمنين في أصلاب الكافرين والمنحرفين، لأنه في أصلاب الكافر أو في أصلاب المنحرف أحيانا يكون في أولادهم مؤمنين، وشاهدنا ذلك. مثلا سأذكركم بعض الأمثلة، زرارة بن أعين وأخوه أيضا وإخوته، هذه عائلة كريمة كان لها دور عظيم جدا في نقل علم أهل البيت سلام الله عليهم إلينا، بحيث أنه لولا زرارة ومحمد المسلم كما في بعض الروايات لما حفظ حديثنا، هكذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. زرارة له هذا الدور العظيم. زرارة بن أعين من هو والده؟ أعين من هو والده؟ كان والده إنسانا مسيحيا، لكنه من ابن أبناء هذا المسيحي، من أبناء هذا الكافر ظهر هؤلاء المؤمنون الذين كان لهم هذا الدور العظيم في حمل رأس الإسلام. هذه ودائع وجعلها الله سبحانه وتعالى في أصلاب الناس، يعني يمكن للإنسان أن يخرج إنسان مؤمن من إنسان له صفة أخرى في خصائصه. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المهمة، هذه المسألة كيف تظهر؟ إنما يمكن أن تظهر هذه الودائع، ودائع الإيمان في أصلاب الرجال وفي أصلاب الناس، إذا استمرت الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الدين والعمل من أجل إقامة الحق حتى يمكن أن تظهر هذه الودائع، وإلا إذا لم تستمر الدعوة يسود الكفر ويسود الانحراف ولا يبقى شيء من هذه الودائع. هذه الودائع أيضا تذهب مع الخيانة العامة التي يخون بها الإنسان الله ويخون بها العهود، وتذهب هذه الوديعة مع تلك الخيانات. أما إذا كان هناك دعوة إلى الله واستمرار في هذه الدعوة، عندئذ يمكن أن تظهر هذه الودائع. وديعة زرارة كما ذكرت، أو حتى محمد بن أبي بكر، لولا عمل الإمام علي عليه السلام وأئمة أهل البيت في إقامة الحق لما ظهرت هذه الودائع. وهكذا الآن نحن نجد هذه الودائع الموجودة الآن في عالمنا اليوم، ودائع المؤمنين الصالحين الذين يدافعون عن الإسلام، يقاتلون في سبيل الله، يقفون في وجه قوى الاستكبار العالمي، يقفون في وجه الجور والظلم والعدوان والتجاوز. هذه الودائع كيف ظهرت لولا الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتمهيد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ كيف يمكن أن يظهر مثلا في عصرنا الحاضر شخص كالإمام الحكيم رضوان الله عليه، أو شخص كالشهيد الصدر رضوان الله عليه، أو شخص كالإمام الخميني رضوان الله عليه؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. وأمثال هؤلاء من العلماء والمجاهدين والصالحين والمؤلفين والباحثين لا يمكن أن يظهر هؤلاء بعد هذه الأجيال الطويلة لولا هذه العملية، عملية التمهيد للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن فنحن من واجباتنا أيها الأعزاء، أيتها الأخوات العزيزات، أيتها الأمهات الشريفات، أيتها البنات الفتيات النبيلات الطيبات، نحن من واجبنا جميعا أن نعمل من أجل الله ومن أجل الإسلام ومن أجل إقامة الحق ومن أجل إقامة العدل بين الناس، حتى نكون على علاقة حقيقية مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونكون من أوليائه، ومن نكون من أتباعه الحقيقيين، لأن هذا من الواجبات تجاه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بكرة الإمام المهدي إذا أذن الله سبحانه وتعالى له بالظهور، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهوره وفرجه، يسألنا واحدا واحدا، يسأل هؤلاء الناس واحدا واحدا عما قام به من واجبات تجاهه و تجاه ظهوره. هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، ولذلك أنا واقعا أبارك لكم وأبارك لفتياتنا العزيزات بالخصوص اللاتي يتعلمن القرآن ويهتم ويكون هذا الاهتمام الخاص بمعرفة القرآن الكريم، أبارك لكم هذا العمل، لأن هذا في الواقع يكون من باب نشر المعرفة بين الناس، معرفة الإسلام، معرفة الدين، معرفة الصلاح، معرفة الهدى، نشرها بين الناس، ولا بد من الاهتمام بمثل هذه المجالس والتأكيد عليها حتى تكون نوع من المشاركة في التمهيد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن التمهيد أيضا من الواجبات، وأنا أرجو أيضا مرة أخرى من الأخوات العزيزات اللاتي يلقين المحاضرات هنا أن يتحدثنا عن معالم التمهيد لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الواجب الثالث الذي أشار إليه أيضا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تجاه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو الطاعة للإمام المهدي، وهذه الطاعة إنما تتحقق فيما إذا قمنا بأمرين. هنا أيضا أنا أشقق الأمور وأذكرها بصورة نقاط حتى تصبح واضحة وتحفظ إن شاء الله في أذهانكم وفي قلوبكم إن شاء الله وبعونه تعالى. الطاعة للإمام المهدي هذا واجب. هنا يسأل الإنسان ما هي أوامر الإمام المهدي حتى نطيع الإمام المهدي؟ ما هي الطاعة للإمام المهدي؟ نحن لا نلتقي به، لا نسمع منه، لا يتحدث إلينا، الآن هو في حالة الغيبة، فما هي طاعته؟ هنا الطاعة في أمرين أساسيين ورئيسيين. الأمر الأول هو الطاعة للعلماء والفقهاء والمراجع الذين نصبهم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في الرجوع إليهم في زمن الغيبة. الإمام المهدي كما ورد في التوقيع، إنما يسمى توقيع يعني الرسائل التي كانت ترسل من قبل شيعة أهل البيت في زمن الغيبة الصغرى، كانوا يرسلون رسائل الإمام المهدي بواسطة نوابه، النواب الأربعة. لابد وأنكم تحفظون أسماء النواب الأربعة. الأول من النواب الأربعة عثمان بن سعيد، الثاني من النواب الأربعة هو محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري المعروف بالخلاني الذي قبره معروف في بغداد يسمى الخلاني، هذا نائب ثاني من نواب الإمام المهدي. النائب الثالث هو الحسين ابن روح الموجود أيضا قبره في بغداد في منطقة الشورجة في سوق الشورجة، أيضا كذلك من نواب الإمام المهدي. والنائب الرابع هو علي بن محمد الثمري الموجود أيضا قبره في بغداد في سوق السراي من بغداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عنا ويفرج عنا ونرجع إلى بلادنا لنزور أئمتنا ونزور نواب الإمام المهدي أيضا في هذه المناطق. هؤلاء النواب الأربعة كان يكتب الشيعة رسائل للإمام المهدي عن طريقهم إلى الإمام المهدي. الإمام المهدي كان يجيب هذه الرسائل، هذه الأجوبة تسمى بالتوقيع، تسمى بالتوقيعات، إن كان الإمام المهدي سلام الله عليه يكتبها ويوقع فيسمونها بالتوقيع. في إحدى هذه الرسائل التي أبعثها شيعة أهل البيت إليه عن طريق النائب الرابع آخر النواب وهو محمد بن علي العلي بن محمد السمري، هنا ماذا كان فيها؟ عدة أسئلة. أحد الأسئلة أنه يسأل الإمام المهدي أنه ما هو موقفنا بعدك فيما يحدث من وقائع نشاهدها في حياتنا، ما هو الموقف، ما هو ماذا نصنع إذا جاءت هذه الغيبة؟ هنا جاء الجواب من الإمام المهدي، هذا الجواب المعروف، يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله على الناس. إذن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف طلب منا في أن نرجع إلى مراجعنا إلى علمائنا الذين يحفظون حديث أهل البيت ويعرفون الأحكام الإلهية التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، أن نرجع إليهم فيما يقع من حوادث وأمور وشؤون، لا أن نرجع فيها إلى أنفسنا أو نعمل بها بأذواقنا وبآرائنا وبما نشتهي أو نميل إليه، أو يتحدث متحدث من على المنبر أو شاعر أو في منشور أو في كتاب، بل لابد أن نرجع إلى الفقهاء، أن نرجع إلى هؤلاء العلماء باعتباره في كل الأمور الواقعة والحوادث التي نشاهدها. طبعا هذا أيضا بحث مهم جدا لا بد أن يطال به الحديث ويشرح. وأنا أطلب أيضا مرة أخرى من أخواتنا العزيزات المحاضرات أن يكون اهتمامهم بشرح مثل هذه الموضوعات. هنا المرجعية الدينية التي لا بد من الرجوع إليها، مرجعية في الأمور الفقهية، عندنا مرجعية في الأمور السياسية، لكن الشرط كما قلت أن يكون عالما مجتهدا تعترف له الحوزات العلمية بالعلم والاجتهاد. في الشؤون الفقهية يرجع إلى الفقهاء الذين اختصوا بالقضايا الفقهية، في الشؤون السياسية يرجعون إلى الفقهاء الذين اختصوا بالقضايا السياسية كولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله تعالى، أيضا هو من الفقهاء، لكنه أيضا له اختصاص ومعرفة بالأمور السياسية. في أمور القضاء مثلا يرجع إلى من يكون أيضا مجتهدا في الأمور القضائية، يعني هذا الاختصاص. كيف أنه نرجع عند في الأطباء مثلا في قضايا العيون نرجع إلى طبيب العيون، في قضايا القلب مثلا نرجع إلى طبيب القلب، في قضايا الباطنية نرجع إلى طبيب الباطنية، وهكذا نرجع للأطباء المختصين في القضايا الخاصة. بالنسبة إلى الفقهاء أيضا كذلك نرجع إلى من يكون مختصا بهذا الأمر. غاية الأمر كما ذكرت لا بد أن يكون هذا المختص أيضا عالما بالطب كما هو الحال بكل الأطباء. هذه مسألة من المسائل المهمة التي يجب أن نعرفها في واجباتنا تجاه الإمام المهدي. والقضية الثانية، الأمر الثاني الواجب، هو أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال في كل سلوك، في كل عمل نقوم به، أن هذا العمل هل هو عمل يرضي للإمام المهدي أو لا يرضي الإمام المهدي. نطرح، نحن نتمنى أن نكون في موضع الرضا من الإمام المهدي، ودائما واقع من الأدعية التي واظب عليها وألتفت إليها بين حين وآخر أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون في موضع الرضا من الله ومن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأن الإمام المهدي هو قائد المسيرة، هو الإمام، هو صاحب اللواء الذي يدير هذا العصر، هو إمام العصر والزمان. فلا بد لكل واحد منا، وأنا أدعو نفسي وأدعو كل أخواتي، أنه في كل سلوك من سلوكنا في البيت، في الشارع، في المدرسة، مع الأصدقاء، مع الإخوان، في السوق عندما نشتري شيئا، عندما نحادث هذا الإنسان أو نحادث ذاك الإنسان، عندما نخطب، عندما نتحدث، في كل أمر لنسأل هذا السؤال، أنه هذا الأمر هل يرضي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أو لا يرضي الإمام المهدي. هذه البنت الطيبة اليانعة الفتاة الشابة التي ينتظر منها أمور كثيرة، هذه عندما تخرج إلى المدرسة ويظهر شيء من شعرها لتسأل نفسها أن هذا الأمر هل يرضي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أو لا يرضي الإمام المهدي. وهكذا عندما تتحدث مع أمها حديثا يكون فيه شيء من التجاوز على الآداب لتسأل نفسها هل يرضي الإمام المهدي أو لا يرضي الإمام المهدي. وهكذا عندما تأتي وتقرأ القرآن وتتعلم القرآن أيضا لتسأل نفسها هذا السؤال أنه هل يرضي الإمام المهدي أو لا يرضي الإمام المهدي. سوف تجد هذه الفتاة أحيانا السؤال جواب هذا السؤال نعم هذا يرضي الإمام المهدي، كما هو في تعلم القرآن، حضور مثل هذه المجالس الشريفة، الاهتمام بإحياء الشعائر الدينية، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الالتزام بالحقوق الشرعية المالية، بالحقوق الشرعية تجاه الآباء والأمهات، الحقوق الشرعية تجاه المؤمنين والمؤمنات. هناك حقوق بعضها مالية وبعضها غير مالية، هذا الالتزام كله لا شك أنه يرضي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وبعض الأسئلة نجد أنه الجواب أيضا يكون واضح حتى عند هذه الفتاة، يعني مو فقط واضح من قبلنا، طبعا لابد أن تسأل الفقهاء، لكن حتى عند هذه الفتاة عندما ترى بعض هذه المظاهر وتسأل هذا السؤال قطعا يكون الجواب عندها أن هذا لا يرضي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذه المسألة أنا من المسائل المهمة التي أخاطب بها جميع إخواني وأخواتي. طبعا هذا المجلس هو مجلس نسوي مبارك وشريف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده شرفا بشرف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولكن هذا الكلام أقول أيضا لجميع الناس، لأخواتنا وإخواننا وأعزائنا، لأمهاتنا وآبائنا، لبناتنا وأبنائنا، أقول لجميع هؤلاء هذا الكلام، أنه نحن من واجبنا دائما. أنا الآن عندما أتحدث هذا الحديث لابد لي أن أسأل نفسي أيضا، وعندما أتحرك في أي مكان أتوجه لنفسي بهذا السؤال، أقول يا ربي أنا أرجو منك أن توفقني لحديث ينفعني عندك وعند الناس، هذا الحديث بحيث ينفع عند الله ويكون موجبا لرضا الله سبحانه وتعالى ومقربا إلى الله. وما يقربنا إلى الله ويقربنا الإمام المهدي، وما يقربنا إلى الإمام المهدي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا هذا الأمر أيضا أطرحه بصورة واضحة، وأختم حديثي بنكتة بسيطة صغيرة ألفت إليها الأخوات العزيزات، وهذه النكتة أنه في علامات الظهور ورد حديث كثير جدا من علامات الظهور، هو انتشار حالة الفساد في وسط النسوي. طبعا هناك أيضا علامات ظهور أخرى في الرجال، في الظلم، في الاستبداد، في الجور، في غير ذلك من الأمور، لكن فيما يتعلق بعلامات الظهور أيضا هذا الموضوع كثير ورد التأكيد عليه، أنه تشبه النساء بالرجال، أو وصف النساء بأنهن نساء كاسيات عاريات، يعني من ناحية اسمها لابسة ملابس، لكن إذا تدقق فيها تجد أنها تكاد أن تتعرى من ملابسها. هذه من المظاهر التي يتحدث عنها الأحاديث الشريفة في أنها علامات الظهور وفساد المجتمع الإنساني. نحن أيها الأعزاء وأيتها العزيزات لابد أن ننتبه إلى هذه العلامات، ونتجنب أن نكون مصداقا من مصاديق هذه العلامات، نعوذ بالله. لأن الإمام المهدي في الروايات أيضا ورد أنه عندما يظهر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، أن بعض الناس ممن كان يحب ظهوره وانتظاره عندما يظهر الإمام المهدي ويرى فعل الإمام المهدي يقول يا ليت لم يظهر الإمام المهدي. لماذا؟ لأن بعض المؤمنين والذين يدعون الإمام المهدي يكون سلوكهم وعملهم موجب لغضب الإمام المهدي وانتقام الإمام المهدي من هؤلاء الناس، بحيث أن هؤلاء يفتدون. في الروايات موجودة، لا يوجد عندي فرصة كما قلت الحديث قصير، ولا كان قرأت عليكم بعض هذه الروايات، بعض الروايات أن بعض الناس يتمنى، كان يتمنى، كان عندما يظهر يقول يا ليت لم يظهر الإمام المهدي لما يرى من فعل الإمام المهدي بالناس. فنحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون في سلوكنا في عملنا مرضيا لإمام المهدي، وأيضا أن نبتعد عن هذه الظواهر والمظاهر الدنيوية الزائلة التي تنزل غضب الله سبحانه وتعالى وتنزل بنا غضب الإمام المهدي عجل الله فرجه في الدنيا لو ظهر الإمام المهدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخطأ والزلل والانحراف والابتعاد عن الإسلام، وأن يجعلنا ممن يتمسك بولاية أهل البيت، يتمسك بهذه العروة الوثقى، وأن يلتزم بمنهجهم بسلوكهم بتعاليمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتهم في يوم القيامة، وأن يعجل في ظهوره الشريف، وأن يجعلنا حقا من جنوده الأوفياء، من الجنود الأوفياء الذين يفون بعهدهم إذا عاهدوا. نجعلنا جميعا رجالا ونساء من هؤلاء الجنود الأوفياء، وأن يحفظكم ويرعاكم ويتقبل منكم عملكم ويبارك لكم في هذا اليوم الشريف، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى رضاه ورضا الإمام المهدي. وإلى أرواح شهدائنا الأبرار، إلى أرواح علمائنا ومراجعنا، إلى أرواح أسلافنا الصالحين الذين مضوا على هذا الطريق، إلى أرواح جميع المؤمنين، نقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.